الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في المعاد ولا وازم المعاد، المسألة الثانية في وقوع العدم وفي كيفيته، السمع الدال عليه. قلت لكم أن تفاصيل المعاد سمعية، يعني حكمة وحيانية. أقول يدل على وقوع العدم السمع، يعني هذا الكون ينتفي يتبخر بعد، نعم. وهو قوله تعالى هو الأول والآخر، يعني ما في آخر غير الله، فبالدلالة الالتزامية أن ما في مخلوق يصدق عليه أنه الآخر، يعني يبقى يفنى. هذا هو الدليل بالآية الأولى. وقوله تعالى كل شيء هالك إلا نعم وجهه، وقال تعالى كل من عليها فان، نعم. وقد وقع الإجماع على الفناء، وإنما الخلاف في كيفيته على ما يأتي، نعم. إشارة إلى إعادة المعدوم، كيف يعاد هذا المعدوم. أما المعدوم فهو العدم ينعدم، لكن كيف إعادة هذا المعدوم هنا اختلاف. إذن الحكمة الوحيانية دلت على فناء هذا الكون، والعقل يدل عليه، قلنا لأنه ممكن أن وجد وهو ممكن ينعدم. قال ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام، إشارة إلى عادة المعدوم، نعم. يعني كيف يعيد الله تعالى ما أعدمه، نعم. نحن لا نؤمن بهذا الأمر، إعادة المعدوم، المعدوم لا شيء حتى يعدم، سلب في انتفاء الموضوع، نعم. من يعيش الآخرة ليس من الأمور التي تعاد، وإنما ترقي، ترقي إلى عالم البرزخ، ليست إعادة. يعني نحن الآن نترقى إلى مرتبة أعلى وأرقى وأجمل، وهي البرزخ، ثم العالم الأخروي. لكن المتكلم في ذلك الزمان الموت عنده عدم، يعني إذا مت أنت خلاص رحت في سلة العدم، ثم يرجعك يوم القيامة من سلة العدم. العدم عدم لا شيء، العدم لا شيء، يعني فهم عرفي للدين، فهم عرفي جدا وساذج، نعم. أقول المحققون على امتناع إعادة المعدوم، نعم، لأن المعدوم لا شيء، يعني سالب بانتفاء الموضوع، الموضوع غير موجود، معدوم، نعم. وسيأتي البرهان على وجوب المعاد، نعم. وها هنا قد بينا أنه تعالى يعدم العالم، وذلك ظاهر المناقضة، فبين المصنف مراده من الإعدام. أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به، إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد، مثل الحيوانات والنباتات والجمادات. وأما المكلف يعني الإنسان الذي له حق في العدالة الإلهية فينتفي مطلقا، يدخل في سلة العدم مطلقا، ثم لا يعاد حتى يأخذ حقه ويتنعم في الآخرة. وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزائه ولا امتناع في ذلك، تتفرق أجزائه بالموت ثم في الآخرة تجتمع هذه الأجزاء بقدرة إلهية فيعاد في تلك النشأة، يعني هذه العناصر. إذن هذا المبنى مبنى على أن النشأة الأخروية عنصرية، يعني هذه الأجسام هي التي في الأرض هي التي في النشأة الأخروية. الشيخ حسن زاد أموني عنده كلمة جميلة جدا، يقول أنتم تستمتون على هذه المقولة إعادة الروح إلى الجسم، ونحن نستميت ونقول إعادة الروح إلى ربها وليس إلى جسمها. نعم، هي أرقى من الجسم وترقت، تعيد إلى الحضيض، تعود إلى الحضيض والتقهقر، أم ترقى إلى ربها. لكن مع الأسف الشديد إلى الآن في الحوزة يستميتون على المعاد الجسماني، أصلا ما فاهمين مع معنى المعاد الجسماني. نعم، إذا حسب المحقق الطوسي المتكلم أجزاءك أنت تتفرق في هذه النشأة ثم يجمعها الله تعالى في الآخرة، كأن الله تعالى عنده ضعف في قدرته وضعف في علمه، يحتاج إلى عناصرك حتى يتأسس العالم الأخروي. إذا كانت هذه العناصر هي فهناك في حركة، في تعب، فيه نصب، فيه أكل، وفيه أكل، وفي فضلات، وفي طوالات، هذه الأمور. وأما المكلف يعني الإنسان الذي كلف لأجل الآخرة فهذا يعاد حتما، الذي يجب إعادته. فقد تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزائه، قال في المتن ويتأول في المكلف يعني الإنسان والجن مثلا، لأن الإنسان والجن مكلفان بالتفريق، يعني تفرق أجزائهم وترجع، كما في قصة إبراهيم يعطيك ينظر لك تجربة فكرية. إبراهيم قطع أوصال هذه الحيوانات الطيور ثم نداها فاجتمعت. نعم، فإن المكلف يعني الذي كلفه الله تعالى في دائرة القيم فيحتاج إلى العدالة، فيحتاج إلى نشأة أخرى يرى فيها مقتضى عمله ومقتضى التزاماته بالقيم. بعد تفريق أجزائه في الأرض في القبر يصدق عليه أنه هالك، بمعنى أنه غير منتفع به، يعني الهالك غير منتفع به، انتهى الأمر، صار عناصر. أو يقال إنه هالك بالنظر إلى ذاته، إذ هو ممكن وكل ممكن، فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود فلا يوجد، يعني هو في ذاته هالك، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره، فهو هالك بالنظر إلى ذاته. نعم، فإذا فرق أجزاء، إذا فرق، نقول الله تعالى، فإذا فرق أجزاءه كان هو العدم، يعني العدم عنده تفريق الأجزاء وليس العدم بالمعنى الحقيقي. فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء، ألفها كما كانت، فذلك هو المعاد، هذا هو المعاد عند المتكلمين، جمع الأجزاء المتفرقة ثم تأتلف يوم القيامة. هذه العناصر هي أنت في الرؤية فقط، الرؤية ترى نفسك ليس به جسم، هذا الجسم العنصري، وعندك حركات وعندك أقوال وعندك كلام وعندك إبصار، أصلا لا جسم ولا يحزن، هذه هنا في هذه النشأة أنت تعيش هذه التجربة الرائعة في الرؤية، ولا تؤمن بالجسم، تتحرك حركات عجيبة وغريبة لا يمكن أن تحدث في هذه النشأة، نشأة اليقظة. كيف تفسرها هناك؟ يعني الله تعالى في الرؤيا أعطاك نشأة أوسع من هذه النشأة، وفي الآخرة لا، هناك تضيق قدرته، نعم يضيق علمه، لا هذا مستحيل. نعم، المبنى الصحيح هو هذه النشأة لها قانون، تستدعي جسم عنصري يناسب هذا القانون. في البرزخ نشأة برزخية تستدعي جسم برزخي، فالجسمية موجودة، لكن كل نشأة وقانون وقانونها. تروح إلى الآخرة ليس الجسم البرزخي، لأن القوانين تختلف، هناك جسم أخروي، نعم، وليس هذا الجسم العنصري. هذا الجسم العنصري كل 5 سنوات يتبدل، في الآخرة ما عندنا هذا التغير. هنا تأكل، يعني تأكل لماذا؟ حتى تعوض ما فنى من عناصر في بدنك حتى يبقى، نعم، وعندك دافعة تدفع السموم، والعناصر تنحل، تروح في البول وتروح في ذاك الاتجاه، فتحتاج إلى الأكل. هل في الآخرة تأكل وتدفع حتى يبقى بدنك؟ لا، هناك هذا القانون غير موجود، هناك بدن أخروي، جسم أخروي في غاية الجمال والروعة، حتى يقولون إذا أكل الإنسان من فواكه الجنة ما يخرج هذا العرق المتعب، يخرج مسك. القانون يختلف، يعني ما في هاضمة بهذا المعنى، ما في هذه النجاسات بهذا المعنى، يعني جسم آخر نشأة أخرى في غاية الجمال والروعة. لماذا تصرون على هذا العنصر الجسم العنصري؟ لماذا؟ لا أدري. ظواهر الآيات، ظواهر النصوص، ظواهرك أنت. نعم. إذن عند المحقق الطوسي هو هذا المعاد. نعم. ماذا؟ جمع الأجزاء المتفرقة، فذلك هو المعاد. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، لأنه تعالى لا يحيي الموت في دار التكليف، وإنما الإحياء يقع في الآخرة. فسأل عليه السلام عن كيفية ذلك الإحياء، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعله الله تعالى حتى يهيئهم ويهيئهم ويعدهم لينفخ الروح. جيد، الله تعالى إذا أراد أن يعطي مثالا في هذه النشأة يعطيه مثالا أخرويا، ولا إبراهيم يستوعبه ولا غيره يستوعبه. لماذا؟ لأن هذه النشأة واقعيتها غير معلومة لدينا، حتى لو فهمها إبراهيم نحن لا نفهمها. إذن يعطيه بماذا؟ يعطيه باستعارة واقعية نشأوية، أما الآخرة لا. يعني فيه فاعل مطلق هو الله، وفيه قابلية لانتقال إلى نشأة أخرى. والله تعالى كما أنت جعلك تجمع أجزاء الحيوان، هو الله تعالى يجمعه هناك، لكن ليس بهذه الأجزاء العنصرية. لماذا أنتم تتركون لب الفهم وتروحون إلى العرضي؟ العرضي هو الأجزاء وكذا. لا، الله تعالى قادر مطلق، لاحظ كيف جمعها فيجمعكم يوم القيامة. من قال أن هذه العناصر هي العناصر؟ في هذه النشأة يعني الطيور لا يمكن أن تجتمع إلا بهذه العناصر الدنيوية. نعم، لكن إذن علة الجمع هو الملك وليس نوع الجمع، كيفية الجمع يا ناس. نعم. فسأل عليه السلام عن كيفية ذلك الإحياء، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعله الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح. فأمره الله تعالى بأخذ 4 من الطير وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض، ثم يفرقها ويضعها على الجبال، ثم يدعوها. انظر، يدعوها إشارة إلى أن الله تعالى يخضع له كل شيء، لكن لا يخضع له بنشأة دنيوية هناك. يجب أن نفكك بين الذات والعرض في هذه العملية. نعم، نحن لا دخلنا الذات والعرض في النشأة الأخروية، يعني هذه الأجزاء العنصرية تروح هناك. كيف تتحمل هذه الأجزاء العنصرية تتحمل تلك النشأة الراقية والعالية؟ أنا لا أدري والله. فلما دعاها، يعني إبراهيم، ميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر، وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية التي كانت عليها الطيور من قبل أولا، ثم أحياها الله تعالى ولم يعدم تلك الأجزاء، فكذا في المكلف. هذا ما فهمنا من قوله كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فهذا هو كيفية الإعدام. نعم، هذا فهم المحقق الطوسي. يعني أنا في تصوري خرط بين الحيثيات الذاتية والحيثيات العرضية. نعم. قال: وإثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا، وكذا إن قام بالجوار. هنا يريد أن يبطل مبنى المخالفين في هذه المسألة. هنا العلامة الحلي حسن زاد الأموني يقول في مخطوطة ما: وامتياز الفناء وليس إثبات الفناء. والنص الأخرى كلها هو إثبات الفناء، كذلك في متون الشرح القديم للأصفهاني وشروح أخرى. نعم نعم. المهم، وإثبات الفناء غير معقول، يعني تنتفي هذه الأجزاء وتدخل في سلة العدم، يقول غير معقول، لأن لا معنى لإعادة المعدوم، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا، وكذا إن قام بالجوهر. أقول لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام، يعني تفرقة الأجزاء فقط ثم جمعها بقدرة قادر، شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك. واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج من الوجود، خروج عن الوجود يعني الدخول في سلة العدم، ثم تعيد العدم محقق الطوسي يقول هذا محال. نعم، وإثبات الفناء غير معقول. لماذا؟ لأن إذا دخل الشيء إلى سلة العدم لا ينوجد أبدا، ولا معنى لدخول الوجود في ذات العدم، ولا معنى لخروج العدم إلى ذات الوجود، هذا يلزم اجتماع الناقضين. نعم، المعايير العقلية حاكمة. وذلك أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام يعني تفرقة الأجزاء جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق كما يقول المحقق الطوسي بل الخروج عن الوجود. نعم، كيف؟ بأن يخلق الله تعالى للجواهر ضدا هو الفناء، نعم يعني يفنيها. وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، أحدها قال ابن الأخشيد إن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة، فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها، يعني هذه الجواهر التي نراها في الدنيا حتى بما فيها الجوهر الإنساني في بعده المادي في حقيقة تسمى الفناء وهو ضد لهذه الأجسام. الفناء يعني أينما كان يفني، خرافة كبيرة جدا. هذا الفناء ما هو؟ وجود. نعم، يقولون لا، إلا أنه يكون حاصل في جهة معينة، بمجرد قول جهة معينة يعني جسم، هذا الغراء. فإن أحدثه الله تعالى فيها يعني في الجواهر عدمت الجواهر بأسرها يعني بكلها، هذا مبنى. مبنى الثاني قال ابن شبيب إن الله تعالى يحدث في كل جوهر فناءً يعني يعدمه، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني. نعم، يعني يأتي الفناء ينصب على الجوهر، هذا الجوهر في المرتبة الثانية يصير ماذا؟ عدما، يدخل سلة العدم. نعم، إن الله يحدث في كل جوهر فناء ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني فيجعله قائما بالمحال. نعم، قائم بالمحال ماذا؟ الجوهر قائم بالمحال أو الفناء قائم بالمحال، قائم محل الجوهر، غموض في غموض وهراء في هراء. الثالث قال أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي ومن تبعهما إن الفناء يحدث أو يحدث لا في محل، فيفني الجواهر كلها حال حدوثه. نعم، جيد، سلمنا أن الله تعالى يحدث هذا الفناء فيهلك كل الجواهر، وهو بعد مخلوق أو ليس بمخلوق، ينتمي إلى هذه النشأة أم لا؟ لأنه يحدثه مخلوق، بعد تورطنا ذهبت نشأة جاءت نشأة أخرى تصب الفناء، لاحظتم الهراء خرطي؟ نعم، الفناء يأتي ويعدم الجواهر وهو يبقى نشأة أخرى، إذن الفناء مخلوق محدث آخر. وأنتم تقولون أيها المتكلمون تقولون ما سوى الله كله مادي، يعني الله تعالى أنشأ الفناء المادي أفنى الجواهر وهو استقر. نعم، لا أدري والله، هذا عاقل يؤصل للعقيدة. نعم، إن الفناء يحدث لا في محل يعني ليس له جوهر فيفني الجواهر كلها حال حدوثه، ثم بعد هو يبقى أم لا؟ مادي أم لا؟ مادي طبعا، ما سوى الله يبقى. يعني أنتم خليني أقرب لك المسألة بمثال، لأن هذا مهزلة والله، مهزلة عقلية. تعطي تكليف لابنك، تكلف ابنك تقول نظف هذه المنطقة، هذه البقعة نظفها أنت، فينظفها كلها ثم يضع الوساخة أخرى في مكانها، تقول له أنت وين التنظيف؟ هذا هو مبنى الجبائي وأبي هاشم الجبائي، يعني الله تعالى يريد ينظف هذا الكون يعني يعدمه الجواهر هذا كلها، لأن إذا انتفى الجوهر تنتفى الأعراض من باب أولى، ويأتي بالفناء في مكانها. الفناء ما هو؟ مادي، ناسي والله مادي. إذا ما الفائدة من إذهاب الجواهر وإتيان بمادي آخر؟ والله لا أدري. وما حكم هذا الفناء يوصيه ماديا، يفنى، يقول يفنى نعم بفناء آخر، وهكذا أنت حلها بالعليك. نعم. ثم اختلفوا، فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل جوار، نعم، وأمره واحدة. وذهب أبو علي وأصحابه إلى أن لكل جوار فناء مضادا له، لا يكفي ذلك الفناء في عدم غيره. فإذا عرفت هذا فنقول القول بالفناء على كل تقدير على تقدير فرضه باطل، لأن الفناء إذا قام بذاته كان جوهرا، يعني مخلوق مادي، رحمة الله على العلم الحلي، إذ هو معناه فيكون حالا في الجوار إما ابتداء أو بواسطة، وعلى كلا التقدير فيستحيل أن يكون منافيا للجوهر حتى لو كان منافيا، يعني يأتي ويعدم كل الجوهر، هو ماذا؟ جوهر. مثل هذا المثال، أنت تأمر ابنك بأن ينظف السرداب، ينظفه كاملا جميلا بماذا؟ إيه نعم، بحديدة بخشب وكذا، بعد ما ينظفه أنت تجده مملوء بهذه الأمور، مملوء بهذه الآلات، وأنت تريد تنظفه حتى تستقبل الضيوف في مكان نظيف ورائع جدا، عندك عزاء، عندك مباحثة، عندك ماذا، حفل، وتجد أنت كل الأدوات التي نظف بها الابن ما زالت في السرداب. تحصين للحاصل وخلاف الحكمة وخرفة كبيرة كبيرة. نعم. قال ولانتفاء الأولوية. أقول يفهم من هذا الكلام أمران، أحدهما أن إقامة دليل ثاني على امتناع قيام الفناء بالجوهر وتقرير أن نقول يعني هذا الفناء يأتي ويستقر في الجوهر، جيد، الجوهر المادية، ويفني الجوهر، يفنيه أو يخفيه، إذا فناه فلا يبقى، يدخل في سلة العدم. إذن الفناء يرتكز على ماذا؟ على فراغ، على 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 عدم، أفهمها أنت. وهذا الفناء جوهر، والجوهر لا يقوم بالجوهر، العرض يقوم بالجوهر. كيف تحللها لا تفهمها؟ قول بسهولة خرافات المعتزلة. نعم. أقول ولانتفاء الأولوية، أقول يفهم من هذا الكلام أمران، أحدهما إقامة دليل ثاني على امتناع قيام الفناء بالجوهر وتقرير أن نقول لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان عرضا، يعني أو الجوهر لا يقوم به الجوهر طبعا، حالا فيه، ولم يكن اقتضاؤه لنفيه لنفي محل أولى من اقتضاء محلي لنفيه. أنت الآن هذا العرض، أولا الفناء عرض قائم بالجوهر، أنتم عندكم قاعدة فلسفية، ما هي؟ أن العرض قائم بالجوهر، يعني كيانه الماهوي قائم بالجوهر، فكيف يفني هذا الجوهر؟ كيف؟ وإذا فنى هذا الجوهر وهو قائم بالجوهر أولى بالفناء، ولهذا قال والانتفاء الأولوية. فمن أولى بالفناء؟ الجوهر أم الجوهر أم الفناء؟ الفناء بوصفه عرضا قائم بالجوهر، إذا انتفى الجوهر ينتفي العرض، والعرض لا يفني الجوهر قائم بذاته. ما تفهمه؟ خلينا نقرأ التقرير. وتقريره أن نقول لو كان الفناء قائما بالجوهر، يعني كان عرضا، لكان عرضا حالا في الجوهر، ولم يكن اقتضاؤه لنفي محله، يعني لنفي الجوهر، أولى من اقتضاء محله لنفيه، يعني الجوهر يفنيه، لأن العرض قائم بماذا؟ بالجوهر. بل كان انتفاء هذا الحال بالمحل أولى، لأنه عرض قائم بالجوهر، انتفاء الحال يعني الفناء بالمحل يعني الجوهر أولى، إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه له أولى من إعدام المتجدد للضد الباقي. أنا لا أدري، والله لا أدري محقق الطوسي لماذا أتى بهذه الأمور. الأفضل هو هكذا أن نأتي بأدلة عقلية قيمية يعني أخلاقية على ضرورة المعاد، ثم نأتي إلى تفاصيل المعاد بالإلهيات الوحيانية فقط. ما ثبت بالتواتر وبالاستفاضة وبالشهرة يورث ماذا؟ يورث إلى حد ما اليقين به. ما ثبت بالأخبار الأحد نقول هذا ثبت بالأخبار الأحد، ما معنى؟ يعني العقل يقول ليس بمستحيل، فأنت تعتقده بالاحتمال. نعم بالاحتمال أن يكون كذا، هذا هو. تبرئ ذمتك ماذا؟ العقدية أمام الله تعالى. أما ندخل في هذه الخرافات المعتزلة، صار ما فاهمين أصلا الكون كيف يبنى. يأتي الفناء ويعدم الجوهر، والفناء هو عرض، لا أدري. وإذا كان هذا الفناء جوهرا يعدم الجوهر، دقيق جيد، ما هي جوهرية وما هي جوهرية؟ الفناء ما هي جوهرية؟ إذا لم نقول هو عرض، ما هي جوهرية؟ ما هي جوهرية؟ يفني الجوهر، لماذا؟ إذا وحدة الماهية هذا جوهر وجوهر، لماذا؟ لانتفاء الأولوية. لماذا هو له الأولوية في إفناء الجوهر؟ لماذا الجوهر ليست لها أولوية في إفنائه؟ كلام منطقي ومعقول، إلا أن المسألة من أساسها خراب. نعم هي مستحيلة عقلا، وهي في فرضيتها كلها خراب. لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان عرضا، سلمنا عرض، يعني الفرضية أنه عرض. حالا في الجوهر، يعني الجواهر المادية التي على أساس تفنى، ولم يكن اقتضاؤه لنفي محله، يعني لنفي الجوهر، أولى من اقتضاء محله لنفي هذا العرض، هذا الفناء. نعم بل كان انتفاء هذا الحال بالمحل الأولى. لماذا؟ لأنه قائم بالجوهر ضعيف. نعم إذ منع الضد دخول الضد الآخر، يعني الجوهر يمنع الجوهر مستقر الوجود، يعني عنده البقاء ينفي الفناء. لماذا لا ينفي؟ يعني بأي مرجح الفناء ينفي البقاء؟ نعم إذا منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود، يعني البقاء في الجوهر يمنع دخول الضد الآخر وهو الفناء في الوجود، مع إمكان إعدامه له، أولى من إعدام المتجدد للضد الباقي. هذا البقاء يدفع الفناء، هذا من باب أولى. نعم وبالخصوص إذا كان محل له. الثاني إقامة دليل ثاني على انتفاء الفناء وتقريره، أن نقول لو كان الفناء ضد للجوهر لم يكن إعدامه للجوهر الباقي أولى من إعدام الجوهر الباقي له، بمعنى منعه من عن الدخول في الوجود، بل هو أولى لما تقدم. يعني أنت هذا ليس بعرض. الآن ندخل إلى فرضية الجوهر، الفناء جوهر، وأنا جوهر، وأنت جوهر، والجبل جوهر، والماء جوهر. إذن لماذا الأولوية للفناء وليس الأولوية لماذا للجواهر المادية؟ العلماء يقول الجواهر المادية ما دامت مستقرة ثابتة هي أولى بإعدام الفناء، فالفناء هذا لا قيمة له. قال ولاستلزامه انقلاب الحقائق والتسلسل يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.